قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه في حال حياته، وكانت خديجة رضي الله عنها تؤنسه وتسليه وتخفف عنه أعباء الدعوة بنفسها ومالها وجاهها، فكان صلى الله عليه وسلم يجد من يسمعه ويقف معه ويسانده. فلما مات أبو طالب ماتت خديجة بعد فترة بسيطة من وفاة أبي طالب، فأصبح وحيدا فريدا، حتى سمى بعضهم ذلك العام بعام الحزن على اختلاف في قبول هذه التسمية. وكان لا يعتدي عليه إلا الأشراف وعلية القوم، ولكن بعد موتهما وخصوصا بعد موت عم النبي صلى الله عليه وسلم تجرأ على المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى الرعاء وأراضي القوم. فكان صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يعاني الأمرين من أشراف قريش ومن أراذلهم، ففكر في تغيير مجرى الدعوة ورأى بأن أقرب قرية له هي الطائف، فاتجه نحو الطائف وعمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف، وكانوا ثلاثة إخوة، عبد ياليل ابن عمرو ابن عقدة، واسمع إلى هذا الرجل، ومسعود ابن عمرو ابن عقدة، وحبيب ابن عمرو ابن عقدة. فجلس صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة وأخذ يخاطبهم بالدين الإسلامي ويعرض عليهم فكرة النصرة كما فعل الأنصار بعد ذلك. أتدرون ماذا قالوا؟ قال أحدهم الأول: أمرق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، يعني أمزق ثياب الكعبة. أما الثاني قال: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ الثالث قال: لا أكلمك أبدا. لماذا؟ قال: إن كنت نبيا فأخشى على نفسي، وإن لم تكن نبي فأنت أقل من أن أكلمك. يعني وجد صد ورد والعياذ بالله هناك في الطائف، وليت الأمر وقف عند ذلك، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس من كل حدب وصوب، وضربوه بالحجارة، وأدموا عقبيه الشريفين، وحقروه، وأخذوا يطردونه كما يطردون، ماذا أقول؟ لا يكفي كل ذلك، وهو مصر صلى الله عليه وسلم على نشر كلمة التوحيد، مما يدل دلالة قاطعة بأنه رسول من عند الله، وإلا فلماذا كل هذا الجهد وكل هذا العناء؟ لقد عرضوا عليه المال حتى يصبح أغناهم فرفض، وعرضوا عليه الجاه حتى يصبح سيدهم فرفض، وعرضوا عليه النساء حتى يتزوج من شاء منهم وبالعدد الذي يريد فرفض، وعرضوا عليه كل متاع الدنيا حتى يصبح مترفا إلى النخاع فرفض، وعرضوا عليه ذلك كله فرفض. رفض ذلك كله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتحمل وأهل بيته وأتباعه وينتقل من مكان إلى آخر للدعوة إلى الله رغم هذه الصعوبات. نبي ولا ما هو نبي؟ نبي صلى الله عليه وسلم. انطلق صلى الله عليه وسلم مهموما مغموما، يقول صلى الله عليه وسلم: إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل، يعني طلب منه النصرة فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفك إلا وأنا بقرن الثعالب. تدرون أخواني وين قرن الثعالب؟ في وادي السيل، هناك عند وادي محرم، 70 كيلو أو تزيد. انطلق صلى الله عليه وسلم وهو مهموم، ومفاجأة لم تكن في حسبانه، فكان يتوقع النصرة عليه الصلاة والسلام، ولا زال هكذا مهموما حتى استفاق، فإذا به قطع أكثر من 75 كيلو عليه الصلاة والسلام. يقول: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفك إلا وأنا بقرن الثعالب. قرب وادي السيل كما قلنا بأكثر من 75 كيلو أو قرب 75 كيلو. يقول صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان هما جبلان يحيطان بمكة. إيش دخل الطائف في مكة؟ لأن مكة هي سبب فتنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مكة هم الذين أخرجوه من دياره، مكة هم الذين ردوا دعوته، مكة هم الأقارب، وكان من المفترض أن يساعدوه وينصروه. فاضطر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الطائف. فيقول هذا الملك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ مما يدل دلالة قاطعة بأنه نبي. والله لو لم يكن نبيا لقال: طبق عليهم الأخشبين، بل وطبق عليهم كل جبل يحيط بمكة والطائف. قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أرأيت كيف هي عاطفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت كيف كان يشفق على من يسيء إليه؟ أرأيت كيف يرفع نفسه عن الانتقام وهو المظلوم المكبوت المهموم عليه الصلاة والسلام؟ أرأيت كيف يدمون عقبيه ثم يقول: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وإني سائل سؤالا، إني سائلكم سؤالا: أنجح محمد صلى الله عليه وسلم في صبره أم لم ينجح؟ نجح ورب الكعبة، نجح عليه الصلاة والسلام. لقد أخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا عكرمة ابن أبي جهل ابن فرعون هذه الأمة، خرج من صلب من؟ أبي جهل. وخالد بن الوليد بن المغيرة ابن من فكر وقدر فقتل كيف قدر. وصفوان بن أمية ابن من أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بدر. وكثير كثير كما أراد وكما ظن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا هؤلاء الذين خرجوا من أصلاب أولئك المشركين، لقد كانوا سلما يرقى بهم الإسلام للفتوحات الإسلامية ونشر دين الله في الأرض. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لن ننجح في دعوة، ولن ننجح في تربية، ولن ننجح كأن نكون قدوة، إلا أن نفعل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنصبر على الآخرين كما صبر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشفق على الآخرين كما أشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونمنحهم عواطفنا رحيمة كما منحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى هذا المثال البسيط. ابن باز رحمه الله بدأ أول ما بدأ دروسه فكان يأتيه نفر ونفران وثلاثة، وفي الليلة لم يأته أحد، لم يأته أحد قط. فجلس حتى أذان العشاء، ثم صلى العشاء فسئل: يا شيخ تجلس ما قدامك ولا واحد؟ قال: لي أفوز بأجر الدرس. إذا صبرنا في الدعوة كما صبر الذين من قبلنا، وصبرنا في القدوة كما صبر الذين من قبلنا وأولهم على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومنحنا الناس عواطفنا التي منحنا الله كما فعل محمد، فأبشروا ثم أبشروا بخيري الدنيا والآخرة كما فاز محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا. والآن هيئ نفسك للتالي: لقد اعتبر أهل مكة ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عملا عدائيا ومن الدرجة الأولى، لأنه طلب النصرة من غيرهم ولم يشاورهم في الأمر، وهم الذين رفضوا دعوته فاعتبروا ذلك خروجا على قريش، يعني لن ينصروه ولن يتركوا أحدا ينصره، وفي الحقيقة هو تمحك ليس له أي مبرر. فأخذوها فرصة، والآن جهز نفسك، أخذوها فرصة ومنعوه من دخول مكة، وقالوا: لا تدخل مكة أبدا بعد اليوم. وهو الآن مطرود من إيه؟ ها؟ مطرود من الطائف. إذن هو مطرود من الطائف وممنوع من دخول مكة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فظل ثلاثة أيام في وادي نخلة بين الطائف ومكة، لا يدري بأبي وأمي إلى أين يذهب. أريدك أن تتصور حينما كان مصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحراء ينام ثلاثة أيام لا يدري إلى أين يذهب، طرد من الطائف وممنوع من دخول مكة، فماذا عساه أن يفعل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم؟ إنه طريد شريد حزين، لم يعد معه أبو طالب كي يمسح قدميه اللتين تنزفان دماء، ولم تعد هناك خديجة كي تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنها تحت الثرى. ففكر أن يطلب جوار أحد المشركين، وهذا ورب الكعبة أصعب شيء يمر على الرجل الحر، فكيف بنبي أن تطلب الحماية من عدوك؟ فطلب الحماية من المشركين فأبوا، من كان منهم قويا لا يريد محمدا، ومن المشركين الضعفاء كانوا يخافون من المشركين الأقوياء كأبي جهل وأمية قبل بدر، هذه الحكاية. ولكن أحدهم إنما على العسر يسرا، يقال له المطعم بن عدي: لو مات المطعم بن عدي مسلما لترحمنا عليه. قال: أنا أجيرك يا محمد، فادخل مكة. فدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوار مشرك، إنه تحت حماية مشرك، في بيته الذي ولد فيه، وفي بلده الذي ترعرع فيه، وفي الطرقات التي مشى فيها، وفي الحرم الذي كان يصلي فيه، يبيت في حماية مشرك. فلو سحب ذلك المشرك جواره عن رسول الله لقتل أو طرد. أي بلاء هذا حينما يكون الإنسان في بيته وتحت حماية عدوه، ولكم أن تتخيلوا ذلك. فوافق المطعم بن عدي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمايته، وتقلد سيفه وأبناءه الأربعة، وقيل أبناءه الستة، رواية أربعة أرجح. فوقف كل واحد من هؤلاء الأبناء الأربعة بركن من أركان الكعبة، وقال المطعم بن عدي: وقد كان مشركا، من أراد أن تثكله أمه فليمس محمد بشعره، طف يا محمد بالبيت. وأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت في حماية ذلك المشرك. إلا أن الأمر لم يرق له صلى الله عليه وسلم، فهو الآن أصبح تحت شروط قوية، فلا يستطيع أن يدعو أي إنسان إلى الله وهو تحت حماية هذا المشرك. فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. اسمعوا أيها الناس، فتوفي المطعم بن عدي بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بفترة بسيطة. فقال حسان بن ثابت، وكان حسان بن ثابت أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأرثين. ترثي مشرك؟ قال والله لأرثين. أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا مات ذمما. ولم يكن حسان بن ثابت رضي الله عنه أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينسها المصطفى صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي رغم أنه مات مشركا. فحينما وقع 70 من أسرى بدر في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له، لتركتهم له. مما دعا جبيرة وهو ابن المطعم بن عدي حينما سمع مقالة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلم مكانة أبيه عند رسول الله وهو الذي مات مشرك، قال جبير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنه الوفي، لن تجد وفيا كمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثنا في وفائه كثيرا. لقد كان صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته في كل وقت وحين في الدنيا وفي الآخرة، بل ورب الكعبة إنه لكان يشفق حتى على من دخل من أمته النار، والدليل سيأتي بعد قليل. لقد كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالناس جميعا. لقد كان صاحب قلب مرهف وعاطفة جياشة عالمين جميعا. لقد كان يملك قلبا حنونا، قلب نبوة، قلب رسالة. إنما بعث لكافة الناس، فلن يضيق قلبه عن المطعم بن عدي لو كان مسلما. وكنا والله لو مات مسلما المطعم بن عدي لربما جعلنا فيه كتبا ومحاضرات، ولكنه قضاء الله وقدره. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يكاد أن يتمزق خوفا وحزنا وحرقة على أمته. اسمع إليه. كان صلى الله عليه وسلم يوما يقرأ قول الله تعالى على لسان إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، لم يقل فعذبه، لم يقل فأدخله النار، فإنك غفور رحيم. إذن إبراهيم يدافع عن من؟ عن أمته. وقرأ قوله عز وجل على لسان عيسى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عيسى يثني على الله بالعزة والحكمة لعله يرحمهم. فتذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته فرفع يديه بأبي وأمي يديه إلى السماء وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. إذا كان الله يعلم وهو كذلك، فلماذا يرسل جبريل؟ يرسل جبريل حتى أستطيع أن أقرأ الحديث أنا وأنت، ونعلم ما دار بين الله ورسوله، وإلا لما عرفنا بحكاية هذه العاطفة الأبوية الحنية من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته. اذهب يا محمد، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأخبره وقال أمتي أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وعد من الحق تعالى، وعد من الجبار جل جلاله بأنه سيرضي محمدا فيكم ولن يسوءه فيكم. لقد كان صلى الله عليه وسلم أبا الرحيم للمسلمين جميعا، إلى درجة أنه كان يهتم بهم والله حتى في أموالهم، حتى في أموالهم. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. معادلة لا تلتقي، لا يلتقي رأساها أبدا. من مات غنيا فالمال لورثته، ومن مات فقيرا فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال للورثة والفقير لرسول الله كي يسد حاجته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، عليه الصلاة والسلام. اسمع هذه: ضرب ابن مسعود غلاما له، لطمه هكذا لطم خادم، فسمع صوتا من خلفه يقول له: لله أقدر عليك منك عليه، لله أقدر عليك منك عليه، الله يقدر عليك أكثر من قدرتك على الخادم، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن مسعود: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. أتدري ماذا قال مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار. أعطوني دينا في الأرض يجعل لطمة واحدة يقابلها عتق ذلك الرقيق. يقول صلى الله عليه وسلم: من لطم مملوكا أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعني اللطمة هذه قد تدفع قيمتها 100,000 لو كان في أيامنا هذا أو أكثر. هذا الدين على وجه الأرض. يقول: لو لطمت مملوكك لطمة واحدة فاعتقه، وإلا لا كفارة. وإنما جاء الدين الإسلامي والرقيق موجود في مكة والجزيرة العربية وفي العالم أجمع، فجعل أكثر الكفارات عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة. أتدرون لماذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليحرر الناس من عبودية الناس، من العبودية للناس إلى العبودية لله واحد الديان. ولذلك أول محرر للإنسان وأول من نادى بما يسمى ديمقراطية وكرامة للإنسان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كفارة لطمة تحرير رقبة. واقرأ القرآن واقرأ السنة وعد كما إن استطعت أن تعد كم هو تحرير الرقبة من الكفارات في الإسلام. حتى والحمد لله أصبحنا نعيش في العالم الإسلامي ولا نجد أو لا نكاد نجد رقيقا، فإنما الناس خلقهم الله من أم وأب، خلقهم أحرارا، فكيف يستعبدهم الناس؟ كما حث بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على كفالة الأيتام لضعفهم وحاجتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا كما حث على إعالة الأرامل والمساكين، فقال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وتجده صلى الله عليه وسلم دائما في صف من؟ في صف من؟ في صف الضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن تصلوا عليه: اللهم إني أحرج حق الضعيفين. أحرج أي أحذر. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اليتيم عرفناها، طيب والمرأة؟ المرأة ضعيفة شاءت أم أبت، وإنما هي قوية بالرصاص الذي ينزل من عينيها، فتستطيع برصاصتين أن تأخذ ما شاءت من الرجل، وربما برصاصة واحدة. وقد خلق الله الرجل قويا لأنه يريده قوي، وخلق المرأة ضعيفة رقيقة لأنه يريدها ضعيف. لماذا؟ لأن المرأة ستربي أبناء صغار أطفال، فلو كانت كالرجل واستيقظ في آخر الليل على صياح ونياح الطفل فربما ضربه ضربة وقتله، ولكن تلك الضعيفة بحنانها المتدفق في صدرها ربما تلف في البيت كله والولد على كتفها حتى يسكت، هذا صحيح ولا لا؟ وتشيل العذارة وتنظفه وتعتني به، ثم تقول بعد ذلك كأنها يعني كلما اعتنت به كأنها فازت فوزا عظيما. لماذا؟ لأن الله خلق لأن الله خلق المرأة ضعيفة رقيقة. فإذا جاء الرجل ليتشبه بالمرأة وجاءت المرأة لتتشبه بالرجل اختلطت الأمور ولم نحقق ما أراد الله. وإني سائلكم سؤال، لماذا الله زرع هذا الذقن وهذه اللحية في الرجل ولم يجعلها في المرأة؟ لماذا الرجل كلما كبر اخشوشن صوته والمرأة كلما كبرت نعم صوتها؟ لأنه أراد شيئا للرجل وأراد شيئا للمرأة. والمرأة التي تتشبه بالرجال وتقص شعرها وتلبس بنطلون وأحيانا كرافتة ثم تعمل مصارعة لا نقول لها شيء، نقول انتقلت من الأنوثة إلى الذكورة. والرجل الذي ينعم نفسه ثم يميل إلى المرأة في كلامه وحديثه لا نقول له شيئا، أنت حر في تصرفاتك، ولكن نستطيع أن نطلق عليه صفات الأنثى. ولذلك انظر إلى القرآن الكريم، يحذر الله آدم فيقول له لا يخرجنكما من الجنة، السياق فتشقيا، لم يقل فتشقيا، قال فتشقى، لأن الحمل على ظهر من؟ على ظهر الرجل، هو الذي يشقى ويتعب لأنه هو القوي. طيب، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، ما هذه العاطفة يا رسول الله؟ أين تقع عيناك الكريمتان يا نبي الله؟ من الذين في قلبك يا حبيب الله؟ الأرملة، المسكين، اليتيم، المرأة، الضعفاء من أمته صلى الله عليه وسلم. والآن اسمع، إنه صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته، مشفق عليها حتى في يوم القيامة، بل إنه حزين مهموم مغموم حتى على أولئك الذين دخلوا النار بعدل الله وحكمه. طيب هؤلاء دخلوا النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعمالهم بعدل الله وحكمه، ماذا سيفعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى الشفقة التي لم تقف في الحياة الدنيا وإنما وصلت إلى ذاك المكان الذي لا يسأل حميم حميما. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها ثناء لا أذكرها الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا سبحانه عز وجل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، شعيرة لحبة شعيرة، يقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل. طيب، ثم أعود في الثانية فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان فيها فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. في الأولى شعيرة وفي الثانية خردلة من إيمان أو ذرة، يقول صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل. وفي الثالثة يعود صلى الله عليه وسلم يقول فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال وانتبه والحديث في البخاري، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأعود في الرابعة فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول الحق تبارك وتعالى لا ليس ذلك لك يا محمد، وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد أشفق صلى الله وسلم على أمته، صلى الله عليه وسلم على أمته وهم لا زالوا على الكفر، فلم يقبل تدميرهم هناك حيث كان في وادي نخلة، وهو مطرود في وادي نخلة بين مكة والطائف. وأشفق على أمته صلى الله عليه وسلم وهم لا زالوا في الدنيا بعد إسلامهم، حينما بكى وقال أمتي أمتي، فكسبت الأمة وعدا من الله بألا يسوءها. وأشفق على أمته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو في الآخرة بعد البعث، حينما رفع رأسه من السجود وقال أمتي أمتي، فأخرج الله به أقواما وأقواما من النار. فصلاة ربي عليه صلاة دائمة، دوام السماوات والعلى، دوام السماوات والأرض، دوام السماوات العلى والأراضين، صلى الله عليه وسلم. لقد أشفق صلى الله وسلم على أمته وأحبها من كل قلبه، ولذلك أحبته أمته حبا ليس له نظير. فرأينا في لقاءات سابقة كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآن نريد مثالا بسيطا كي نستشهد به في هذا الموقع. هاجر مصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووجد النصرة والحماية والمنع بعد الصد والرد والرفض في مكة، وهناك في المدينة وجد النصرة، ولذلك سموا الأنصار، ومكث معهم عدة سنوات في المدينة حافل بجليل الأحداث، ثم عاد إلى قومه في فتح مكة منتصرا مرفوع الرأس معززا مكرما، والتقى صلى الله عليه وسلم بأهله وعشيرته، والأنصار بصحبته ينظروا. وأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يحسن إلى قومه بشتى الوسائل، فرد إساءتهم إحسانا كفرانهم معروفا. وهناك خاف الأنصار على رسولهم وعلى نبيهم أن يمكث في مكة ويفقدوه في المدينة، وقالوا كلمة أو جملة، أما الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركته رغبة في قريتي ورأفة بعشيرة، قريتي يعني مكة وعشيرة يعني قريش، وكأنهم يقول لقي عشيرته ونسينا. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خوفهم الأكبر أن يمكث في مكة ويترك الأنصار وإيش والمدينة هنا، حيث كان صلى الله عليه وسلم، حيث وجد المنع والقوة والنصرة بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الصفا ووجهه باتجاه الكعبة، والأنصار مجتمعون يسمعون. ثم قال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، كلا إني عبد الله ورسول الله، هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله يا رسول الله ما قلنا الذي قلنا إلا للظن بالله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم فإن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. الوفاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم للأنصار قسم ذات يوم غنائم على المهاجرين بعد حنين ليسترق قلوبهم لعلهم يدخلون في الإسلام، وترك الأنصار لم يعطهم شيئا أوكلهم إلى إيمانهم الذي يزن جبال تهامة، فأخذوا في أنفسهم وكأنهم ما قالوا وكأنهم يقولون نحن الذين آويناك ونصرناك ويذهب خيرك إلى غيرنا، إلى درجة أن المصطفى أعطى صفوان بن أمية مئة من الإبل، حتى قال لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يسترق قلوبهم فيدخلوا في الدين، وترك الأنصار وهم الذين وقفوا معه وقفة الرجال، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم كالجبال، فجمعهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معشر الأنصار، اسمع العبارة بالله، تأمل معي، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فليذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله إلى رحالكم. يقول صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وفي رواية إن موعدكم الحوض. وبهذه العبارات الطاهرة وبهذه الشفقة الحنية من رسول الله لم يقاوم القوم دموعهم، فانهلت كالمطر على ذقونهم رضي الله عنهم أجمعين سرورا وحمدا لله على النعمة، نعمة اختيار المصطفى الأنصار ومدينتهم على سائر الأرض. لقد أحسوا أنهم سادت الدنيا بأكملها، وأن مدينتهم أصبحت عاصمة الإسلام بلا منازع، وأن وحتى مكة وهي أفضل بقاع أهل الأرض وهي أفضل بقعة على وجه الأرض أصبحت تابعة لهم، وأنهم يحظون بشرف اختيار رسول الله لهم حيا وميتا. فليذهب الناس بالشاة والبعير، بل وليذهبوا بحطام الدنيا الفانية، فنحن الأنصار الفائزون بصحبة رسول الله، ونحن الأنصار الفائزون برفقة رسول الله، ونحن الأنصار الفائزون بنصرة رسول الله، ونحن الأنصار الفائزون برسول الله من قبل ومن بعد. وموعدنا الحوض، طوله مسيرة شهر، وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ولنا نحن الأنصار شرف الذكر، ولنا نحن الأنصار شرف الذكر بعد الذكر في الذكر الحكيم. وبهذا الوفاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبابه الأنصار، وبهذه الشفقة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في الدنيا والآخرة، وبهذه العاطفة الجياشة الحنية من رسول الله والتي تسع العالمين جميعا، نأتي إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن يتجدد بكم مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
صلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك.
صلي عليك
وكل